بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة القمر، قوله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال: يدل على أن عاقر الناقة واحد. وقد جاءت آيات أخرى تدل على كونه غير واحد، كقوله: فعقر الناقة، وقوله: فكذبوه فعقروها، أي بصيغة الجمع. والجواب عن هذا واضح، وهو أن الذي باشر هو رجل واحد، والآخرون رضوا بهذا الفعل وأعانوه على ذلك، وربما هيأوا له أسبابه فكانوا مشاركين له برضاهم وبإعانتهم لهذا العاقر للناقة. ويستدل أهل العلم بهذه الآية بذاتها مع ما جاء من الآيات التي تدل على الجمع، يستدلون بها على أن المشارك والراضي بالإثم كذلك أيضا الجرائم ونحوها له نصيب وقسط من الإثم والجزاء، والعقاب. قال: والجواب من وجهين. الأول أنهم تمالؤوا كلهم على عقرها، فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل، فأسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالأتهم. الوجه الثاني هو ما قدمناه في سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه، وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن العظيم. الوجه الأول أولى، يعني على الوجه الثاني أن معنى فكذبوه فعقروها، أي فعقرها بعضهم، هذا فيه نظر في هذا الموضع، لأنه تقدم ضمير يدل على الجمع على حقيقته، فكذبوه أي قوم صالح كذبوه، إلا من آمن ولم يكذبه بعضهم الذي هو الذي عقر الناقة، فإن توارد الضميرين في فعلين متعاقبين يظهر منه أن الواو الثانية تعود على الواو الأولى، فكذبوه فعقروها، أي هؤلاء الذين كذبوه هم الذين عقروها. كيف عقروها؟ أسند العقر إليهم لأنهم تمالؤوا معه على عقرها ورضوا بفعله وأقروه، بل تمنى ربما كل واحد منهم أن يكون هو العاقر حقيقة. قال: قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، قال: تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس، وأن المقصود بالنهر الجنس، وأنواعه متعددة، تقدم هذا قبل أيام في سورة أو قبل نعم دروس في سورة محمد، قال هناك: وقد جاءت آية سورة القمر يوهم ظاهرها أنه نهر واحد، ثم قال: وقد تقدم الجمع واضحا في سورة البقرة عند الكلام على قوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن، أن المراد بذلك كما قلنا الجنس. قال: سورة الرحمن، قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو لهبها والنحاس الذي هو دخانها أو النحاس المذاب وعدم الانتصار أن هذه كلها ليس في شيء منه إنعام على الثقلين. وقوله لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان يفهم منه أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانتصار أنها من آلاء الله أي نعمه على الجن والإنس. وضح الآن التعارض. الآية فيها يرسل عليكما أي على الجن والإنس شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ثم قال فبأي آلاء ربكما أي بأي نعم ربكما تكذبان. فهل في الآية السابقة نعم حتى تأتي الآية التي بعدها تذكر بنعم الله عليهم من إرسال الشواظ والنحاس وأنهم لا ينتصران أنهما لا ينتصران؟ قال الجواب من وجهين. الأولى أن تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان للتوكيد ولم يكرره متواليا، هذا فيه نظر، لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليا. المقصود أن هذه كلها 33 موضعا أو نحو ذلك من في سورة الرحمن، يعني مواضع كثيرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان كلها توكيد للأولى، كلها توكيد للأولى ولم تؤكد واحدة بعد واحدة، إنما فصل بين كل توكيد وتوكيد بآية أو بآيتين. هذا القول الأول، هذا القول الأول وفيه نظر. قال وإذا كان للتوكيد فلا إشكال، لأن المذكور منه بعد ما ليس من الآلاء مؤكد للمذكور بعد ما هو من الآلاء. الوجه الثاني أن قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف. نعم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا الإرسال من الله عز وجل لله فيه به وفيه حكمة عظيمة، لله حكمة في هذا الإرسال، وهذه الحكمة نعمة على الجن والإنس. ثم الإرسال إنما يكون على من طلب أن يخترق أقطار السماوات والأرض، فهو إرسال على معتدي ومتجاوز لطوره وحده، وذلك نعمة على غيره وتخويف وإنذار يستفيد منها غيره. قال لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف، وكلها من آلاء الله التي لا يكذب بها إلا كافر جاحد. فإذا هذه نعمة، لأن الله خوف عباده، فهي تخويف، والتخويف يحصل من ورائه للعباد أثر طيب، فإنهم ينتفعون بهذا التخويف ويقبلون على الطاعة، فيكون بذلك نعمة عليهم. قال أما في ذكر النعمة فواضح، وأما في الموعظة فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب، فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم، فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء. وأما في الإنذار والتخويف كهذه الآية ففيه أيضا أعظم نعمة على العبد، لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من أعظم نعم الله عليه، أن ينذر في الدنيا وخوف بعذاب الله في الآخرة من أعظم نعم الله عليه. ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان، ولهذا تجد كثيرا من الناس يهديه الله عز وجل بعد أن كان عاصيا بعد أن كان فاسقا، بعد أن كان ربما كافرا، حين يسمع الوعيد والآيات التي تذكر بالنار وتخوف من عذاب القبر ونحو ذلك، فتجده ينتفع أي انتفاع بهذا الإنذار والتخويف، فينزجر ويساق إلى الطاعات سوقا. ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بها، فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها، أن هذا يكون يدا له عنده، أي نعمة وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام. لو أن إنسانا أمامه خطر وهو سائر إلى ذلك الخطر، حتى لو كنت مثلا في سيارتك متجها إلى مكان، وشخص قد جاء من ذلك المكان وقال لك انتبه، هنا تقطع قطاع، أو هنا في مشاكل، أو هناك خطر، فرجعت بسيارتك من مقارفة ذلك الخطر، كيف يكون شكرك لهذا الذي أنذرك وخوفك؟ يكون من أعظم الإحسان عليك. قال: وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التأكيد، يعني النص إذا جاء يحتمل أن يكون تأكيدا ويحتمل أن يكون ماذا؟ تأسيسا. التأسيس معناها الذي يؤتى به في غير التأكيد، يفيد معنى مستقلا لا يؤكد معنى سبق، فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد، لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في التوكيد. وعلى هذا القول فتكرير: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار، وقد عرفت أن كلها من آلاء الله، فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله: وله الجوار المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، هذه نعمة، وبعد قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذه نعمة. فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله تكذبان. ذكر نعما، لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو ضروري، يعني كما هو ظاهر ظهورا ضروريا. والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذه موعظة. فبعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا تذكير بنعمة بعد موعظة. والمذكور بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: يرسل عليكم شواظ، الآية. والعلم عند الله، كلام جميل ماتع. آخر شيء في درس اليوم قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم. الشاهد أن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها عدم السؤال، فيومئذ لا يسأل، فيها عدم السؤال. طيب، والآية التي فيها فوربك لنسألنهم أجمعين فيها السؤال، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ في سورة الأعراف مر معنا قول الشيخ رحمه الله عند سورة الأعراف الآية السادسة، وذكر الآية: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيه إثبات السؤال. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، عما كانوا يعملون. وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كيف الجواب؟ قال والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما كفرت، لما أشركت، لما أذنبت، لما عصيت. والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام، هل فعلت كذا استعلم، هل صنعت كذا، هذا سؤال استعلام. وهذا السؤال الذي هو وإن جاء بصيغة الاستعلام فيقصد به أيضا التوبيخ ويقصد به التقريع. قال وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، هذا تقريع وتوبيخ. وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وقوله ألم يأتكم رسل منكم، وقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. كل هذا سؤال للتقريع والتوبيخ والتبكيت والإهانة والإدانة. وسؤال الله عز وجل للرسل ماذا أجبتم، لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت تسأل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لا ذنب لها لكن لتوبيخ من قتلها، لتوبيخ قاتلها. هذا الوجه الأول، أن السؤال المثبت هو سؤال ماذا، التوبيخ والتقريع والإهانة والإدانة، وأن السؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار، لأن كل شيء ظاهر أمامهم، تنشر السجلات والصحف، نعم، ويبصر كل شيء إنسان في ذلك الوقت، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، هذا أيضا وجه فيه قوة، أن القيامة يوم القيامة يوم عسير، يوم طويل، فمواقف تحمل على أنهم سئلوا في مواقف ثم قطعوا عن السؤال ولم يسألوا في مواقف، نعم، وهكذا تكون في حال دون حال، في حال دون حال، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين، نعم، أنهم ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا، أنهم يصدقون، يطلب منهم يعني يتكلمون بالكلام الصدق، يصدقون لا يكتمون الله حديثا. وقال الله عز وجل في آيات أخرى أثبت أنهم ماذا، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أنهم ما أشركوا. وفي آية أنهم لا يكتمون الله حديثا، كذلك هذا في حال دون حال. ومواطن أخرى موضع يذكر الله عز وجل أنهم يحشرون عميا بكما صما، وموضع أنهم يرون النار ويعاينوها، هذا في موضع في دون موضع، يكون هناك أحوال تتقلب تلك الأحوال بأهلها يوم القيامة، نسأل الله العافية، وكله صدق وكله نؤمن به كما جاءت به الأدلة. إذن هذا الوجه الثاني، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، وهو وجه فيه قوة. الوجه الثالث والأخير هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين والعلم عند الله. المقصود هذا تفصيل الحليمي أنه يقول السؤال يسأل عن أصول الدين، عن أصل التصديق الرسل، صدقت أو لم تصدق، آمنت أم لم تؤمن. نعم، في الأسئلة العامة التي تميز المؤمن من الكافر. نعم، وأما عدم السؤال فيحمل على بقية شرائع الإسلام: أديت حق الجار، أديت حق الوالدين، أديت نعم الأمانة، إلى غير ذلك من الأشياء المتفرعة عن الإيمان أو الإسلام. وهذا القول فيه نظر، يحتاج إلى دليل. أما الأقوى فهو القول الأول ويليه الثاني، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.